نافذة على لبنان، برنامج تحليلي يتناول آخر المستجدات عن الساحة اللبنانية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في بلاد الأرز. إعداد وتقديم عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أشارت مصادر مطلعة على موقف الرئيس ميشيل عون من تشكيل الحكومة إلى أنه حين قال بأنه سينتظر حتى الأول من أيلول، فقد عنى بذلك أنه قرر تحرك بعد هذا التاريخ لوضع حد للمراوحة الحاصلة بالملف الحكومي، لافتة في تصريح لوسائل إعلام عربية إلى أن أول ما سيقوم به هو الاجتماع بالرئيس المكلف سعد الحريري والحديث معه لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها، خاصة أن كل فريق من الفرقاء يتمسك بمواقفه، علما بأن صلاحية التشكيل وإعلان التشكيلة محصورة بحسب الدستور برئيسي الجمهورية والحكومة المكلف حصرا. وأوضحت المصادر أن الرئيس عون سيصارح أيضا اللبنانيين بما حصل في الفترة الماضية وما هو حاصل في ملف التشكيل، لأن من حقهم أن يعرفوا لماذا طال أمد التأليف، مشددة على أن أحدا لم يتحدث عن سحب تكليف أو غيره، إنما عن قرار نهائي بوجوب تحريك وحسم الملف. من جهة أخرى، وصفت مصادر قيادية في تيار المستقبل الكلام الصادر عن رئيس ميشيل عون عن ملف تشكيل الحكومة بالممتاز، لأنه يؤشر على أن الرئيس عون قرر الإعلان عما كان يقوله لزواره عن ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وهو ما كان أعلنه الرئيس الحريري مرارا وتكرارا وعامل عليه. مستمعينا الكرام، ما هي المعوقات التي تقف بوجه تشكيل الحكومة؟ هل هي داخلية بحتة أم خارجية؟ ولماذا هذا التأخير في تشكيلها في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان؟ للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين المرابطون في لبنان العميد مصطفى حمدان. أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين المرابطون في لبنان العميد مصطفى حمدان، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا فيك وإلى كل المستمعين.
أهلا بحضرتك سيادة العميد. يعني عند الحديث عن مشاكل لبنان المتعددة والمتشعبة، تبرز قضية تعقد تشكيل الحكومة إلى المقام الأول عن غيرها. يعني قراءتك سيادة العميد لأهم المعوقات التي تقف في وجه تشكيل الحكومة، هل هي داخلية بحتة أم خارجية؟ ولماذا هذا التأخير في تشكيلها في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعني يمر بها لبنان؟
منذ سنوات الأزمة اللي كانت بمحيطنا في سوريا، كانت أمور أكثر تعقيدا تنحل، ولكن اليوم أنا برأيي بسبب اقتراب النصر النهائي في سوريا وبسبب الظروف الإقليمية الخارجية في إعادة رسم خريطة معينة جديدة للواقع الإقليمي، هناك أزمة في تأليف الحكومة تعود إلى عوامل خارجية، لأنه الأطراف الداخلية بطبيعتها مرتبطة بوقائع إقليمية، ولكن يكابرون ويقولون بأن الأزمة داخلية، وهذا ليس صحيحا. والمثبت والواقع أنه لو كانت الأزمة داخلية لكان عليهم أن يؤلفوا هذه الحكومة منذ شهر وليس الآن، ولكن بسبب التعقيدات التي تبرز في الواقع الإقليمي تنعكس على عملية تأليف الحكومة. حتى لا نحكي في المطلق، لا شك أنه كما نعلم جميعا وكما قيل في الإعلام وكما رأينا على واقع الحال، أن هناك اتفاق فرنسي إيراني على الصعيد الإقليمي أدى إلى انتخاب الرئيس عون، أدى إلى قانون انتخابات وانتخابات نيابية أتت بهذا المجلس المستحدث حسب قانون الانتخابات الذي وضع، ومن ثم تم حسب الاستشارات الملزمة تعيين أو تكليف دولة الرئيس الحريري استنادا إلى 112 صوت في الاستشارات الملزمة. عندما سحب ترامب تكليفه للفرنسي بأن يكون هو الذي يعقد الاتفاق مع الإيراني، رأينا أن هناك حدث بعض الفوضى فيما يتعلق بالواقع الإقليمي، وبالتالي رأينا أن ما جرى تسميته في الأيام السابقة قد وقع على فشل تأليف الحكومة الذي أنا برأيي سبب الرئيس لأنه سبب إقليمي وليس داخلي.
إيه نعم إيه نعم سيادة العميد، يعني في ظل الجمود الذي يحيط عملية التأليف الحكومي، يعني رفع رئيس الجمهورية ميشيل عون سقف خطابه فيما يتعلق بملف تشكيل الحكومة إلى حدود التحدث عن مقاربة رئاسية جديدة بعد شهر آب، يعني رغم أن الدستور لا يتيح له أي مخرج أو صلاحية لسحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف، كيف تعلق على ذلك؟
أنا برأيي رئيس الحكومة بعد اتفاق الطائف تختلف صلاحياته وممارسته فيما يتعلق بواقع التأليف الحكومي. يعني لابد أن نكون واضحين في نقطتين أساسيتين بالنسبة إلى اتفاق الطائف الذين ارتضوا جميعا أن يعيشوا في ظله. أولا، لا يوجد أي مدة زمنية لرئيس الحكومة كي يؤلف فيها الحكومة خلاله، هذا واقع لابد من التأكيد عليه، وقد كان هناك الكثير من الحكومات التي تألفت بعد سنة أو سنتين بظل اتفاق الطائف. فيما يتعلق بالأمر الثاني وهو عملية الاستشارات المنظمة والتكليف استنافا إلى هذه الاستشارات لرئيس حكومة، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يسحب منه التكليف، وهذا واقع أيضا الجميع ارتضى به بعد الطائف. لذلك ليس بالبال هناك أي واقع دستوري يمكن لرئيس الجمهورية ممارسته في حال استمر الرئيس الحريري بعملية عدم التأليف استنادا إلى ما يجري بوقائع كما قلنا وقائع خارجية. أنا أظن أنه ما سيكون فيما بعد الأول من أيلول لا يختلف كثيرا عن واقع ما قبل الأول من أيلول، سوى بعملية أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه رسالة إلى مجلس النيابة، يمكن أن يكون هناك ضغط معين سياسي، ولكن من الناحية الدستورية الشرعية الرئيس الحريري يملك هذه النقطتين، ولا أظن أن أحدا في لبنان يريد أن تصل الأمور إلى حدود الاختلاف دستوريا أو شرعيا في هذه المرحلة.
إيه نعم. سيادة العميد، هناك من يقول بأن مسألة التطبيع العلاقات مع سوريا هي محور الخلاف يعني في تشكيل الحكومة، كيف تعلق على ذلك؟
أنا أعترض خلافا شديدا على ما يقوله بعض الإعلام بأنه تطبيع مع سوريا. لا يوجد تطبيع مع سوريا، العلاقات هي علاقات دائمة ومستمرة بحكم الجيوبوليتكس أو الجغرافيا السياسية والتاريخية وكل ما هناك من كلام. التطبيع يكون فقط مع أعداء، ونحن لسنا إلا إخوان وأصدقاء ونحمل المصير الواحد والمسار الواحد في وقعنا الجغرافي السياسي مع سوريا. لذلك كلمة التطبيع ومن يستعملها من السياسيين أو من العالميين كلمة حق يراد بها باطل. طبعا أنا ما أقول من الكلام لك، بس هذا ما بيقوله، تعود الناس على استخدامه. لذلك في سوريا أمر عادي وطبيعي، هناك اتفاقيات موقعة من الجانب اللبناني، هناك سفراء بين لبنان وسوريا، هناك تنسيق عسكري شاء من شاء ومن أبى بسبب الظروف الواقع الإرهابي الذي كان واقعا في بين سوريا ولبنان. لذلك ما نقوله واضح جدا، وما سمعناه من القيادة السورية ومن القيادة اللبنانية من بعض القيادات اللبنانية بأنه في المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة لابد أن يكون هناك علاقات عادية طبيعية، حكومة مع حكومة أو حكومة بحكومة مجتمعة أيضا. يعني من سيذهب إلى سوريا سيذهب استنادا إلى تكليف حكومي واضح المعالم، ليس وزيرا بمفرده أو وزارة بمفردها. نحن ليس تجمع كنتونات أو فيدرالية مقنعة إلا إذا كانوا يرتدون بهذا الوصف، نحن كما يقال الرئيس الحريري هو رئيس حكومة لبنان إذا أُلف، فقامت الرئيس ميشيل عون رئيس كل لبنان وبي الكل. لذلك على من يصعد إلى سوريا للبحث سواء في العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية يجب أن يمثل بطبيعة الحال كل لبنان ومصالح لبنان السياسية والاقتصادية والأمنية، وبالتالي هذا طبيعة الحال. ولكن هناك من يحاول أن يقف هذا الأمر وكأنه أمر متجدد أو أمر مستحدث، الواقع هو عكس ذلك. ولكن بطبيعة الحال الحكومة السورية تقول بأنه يجب أن يكون هناك تعاطي واضح وصريح، ولا يوجد علاقات سياسية خارج إطار، ولا يوجد علاقات أمنية أو اقتصادية خارج العلاقات السياسية الطبيعية بين سوريا ولبنان.
نعم سيادة العميد، يعني كمان في هذا السياق، على الرغم من إعلان وزير الخارجية اللبناني عن تطابق المواقف مع موسكو فيما يتعلق يعني بتنظيم عودة النازحين السوريين، فإن بعض الأطراف السياسية لا تزال ترفض التنسيق مع السلطات السورية. على أي أساس برأيك يعني هذا الرافض؟
بطبيعة الحال السورية 7 سنوات رأينا دائما وأبدا أن الرؤية الاستراتيجية الروسية والإداء الواقع العمل الروسي كان إداء جديا على مختلف الساحات وبمختلف الساحات داخل سوريا وبالمحيط. ونعلم أن الروس جديين جدا أيضا في حل مشكلة النازحين، لأنه جزء من الحل السياسي على أرض سوريا الذي نراه في المستقبل. لذلك جدية الواقع الروسي تعاطى معها الوزير جبران باسيل بجدية ملفتة للنظر عندما أخذ المبادرة وذهب إلى روسيا وبحث هذا الموضوع بكل جدية مع الوزير لافروف. أنا أرى من المعيب، أو حتى لا نستخدم هذه الكلمة، أرى من عكس مصلحة لبنان الوطنية، عكس مصلحة الأمن الوطني اللبناني، أن يكون هناك بعض الأطراف التي تحاول أن تجعل من النازحين ورقة في ملف المفاوضات مع المهزومين في سوريا، لأن النازحين والبؤر الإرهابية، ما تبقى من البؤر الإرهابية وبعض الوجود الأجنبي في سوريا سواء أمريكيا أو فرنسيا أو غيره، هو يستخدمها من عاتوا سوريا خلال هذه الفترة، من عاتوا جدية الحكم الروسي في إعادة الأمن والسلام إلى سوريا، يستخدمونها لتحسين شروط هزيمتهم في سوريا، من يقوم بدور معادي في لبنان لورقة عودة النازحين برعاية روسية واضحة المعالم جدية التفاصيل، يكون يعني من المؤسف أنه يعادي الأمن الوطني اللبناني ويعادي المصلحة الوطنية اللبنانية. وكما قلت، ورقة النازحين يجب أن تسحب من أيدي هؤلاء الذين يحاولون تحسين شروط هزيمتهم في سوريا، وأن تكون هما لبنانيا جامعا كي يعود اللبنانيون إلى قراهم. ونحن نعلم أن كل اللبنانيين ليلا ونهارا يتكلمون عن خسارة $1 مليار شهريا في عملية وجود النازحين على الأرض اللبنانية، حتى من الناحية الاقتصادية. عندما توفر $1 مليار للساحة اللبنانية الاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة اقتصاديا في لبنان، أظن أنه مبلغ لا بأس به يحسن واقع الحال لدى المواطنين اللبنانيين. من يعادي أيضا عودة النازحين بجدية روسية وتعاون لبناني رسمي وواضح المعالم، أيضا يدخل في عملية حرمان لقمة العيش لأهم اللبنانيين بحرمانهم من $1 مليار كما يقول الجميع، هذا الذي ندفعه للوجود النازحين السوريين في لبنان.
نعم، سؤال أخير سيادة العميد، نعود إلى الموضوع الرئيسي بالنسبة للحكومة، يعني في ظل هذه التطورات التي يعيشها لبنان والمنطقة، يعني هل سيشهد لبنان قريبا ولادة الحكومة يعني بالرغم من كل هذه الظروف المحيطة؟
إذا كان فعلا دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري راغبا في أعلى مصلحة لبنان الوطنية فوق كل اعتبار وعدم الرضوخ لأي ضغوط خارجية، عليه أن يسعى إلى تأليف الحكومة بأسرع وقت، واستنادا إلى ملفات عديدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، من الناحية الإقليمية أنا أطرح عليه والنصيحة لوجه الله بأن يكون العامل الروسي عامل مساعد في، طبعا أنا لا أتكلم عن تدخل روسي في تأليف الحكومة، ولكن عامل مساعد في عطاء الطمأنينة لكل الأطراف اللبنانيين، وبالتالي أحباط كل الضغوطات التي تأتي من الخارج. وكما سمعنا من الوزير لافروف أنه يقول بأن على اللبنانيين أن لا يتعرضوا لأي ضغوط خارجية، وأن يؤلف الحكومة استنادا لمصالحهم الوطنية، والتي تبدأ حسب ما نرى من عملية تأليف واضحة المعالم للوزارة لا لبس فيها من ناحية الكلام عن بيان وزاري، عن شروط في البيان الوزاري قبل التأليف، أو عن كلام الصعود إلى سوريا أو عدم الصعود. فليكن هناك إرادة وطنية داخلية لتأليف الحكومة بسرعة القصوى، لأن الواقع الإقليمي هناك متغيرات كثيرة فيه. أنا أقول بأنه إذا كان هناك من مجال لتخفيف الضغوط على الواقع الداخلي اللبناني، فليكن باب روسيا هو الباب الذي يسمح بتسريع بإعلان حكومة لبنان دون ضغوطات خارجية، كما علم وزير لافروف، ودون أي إحراجات لدولة الرئيس سعد الخليلي.
نعم. أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين المرابطون في لبنان العميد مصطفى حمدان، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لك ولكل إذاعة سبوتنيك إدارة وإعلاميين.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج نافذة على لبنان. نستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.